أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي هنا شيء وهو أن التعارض استقر بين الطائفتين، فبطبيعة الحال تسقطان معا من جهة المعارضة. وبعد سقوطهما يكون المرجع إطلاقات الروايات التي تدل على عدم جواز تقديم الزكاة على وقتها، يرجع إلى تلك الروايات المطلقة. ولكن ذكرنا أن هذه الروايات المطلقة مخالفة للروايات التي تدل على جواز التقديم، وبما أن تلك الروايات تبلغ من الكثرة حد التواتر فهي مخالفة للسنة. فإذا كانت مخالفة للسنة فلا تكون حجة، لأنها مشمولة للروايات التي تدل على أن ما خالف الكتاب والسنة فهو مردود وزخرف وباطل. ولم أقله مشمولة لتلك الروايات فلا تكون حجة، فإذا لا معارضة في البين، لا أن المعارضة بينهما مستقرة وتسقطان من جهة المعارضة، ولكن المرجع هو تلك الروايات. نعم هذا صحيح فيما إذا لم تبلغ تلك الروايات حد التواتر الإجمالي، وأما إذا بلغ حد من الكثرة حد التواتر الإجمالي فهذا البيان غير تام. ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه: إذا أعطى المالك مالا بعنوان الزكاة للفقير وهو ليس بزكاة ويأخذه الفقير، فالفقير تارة يعلم أنه ليس بزكاة وأنه باق في ملك المالك، وأخرى يكون جاهلا. أما إذا كان عالما بذلك ويتصرف فيه ويؤدي إلى تلفه فهو ضامن، لأن يده ليس يد أمين، يده يد غاصب، ويعلم أنه مال الغير، وعلم أن المالك إذا لم يعلم أنه زكاة لم يعط له المال، أعطى له بعنوان الزكاة وهو ليس في الواقع زكاة، باعتبار أن وقت الزكاة لم يجي بعد. فإذا علم الفقير بالحال وتصرف فيه وأدى إلى تلفه فهو ضامن، وأما إذا كان الفقير جاهلا بذلك ولا يعلم أنه زكاة أو مال ولكن يدري أن المالك سلته على هذا المال وهو يتصرف فيه، فعندئذ إذا تلف عنده فلا زمان عليه، لأن تلفه مستند إلى تسليط المالك الفقير عليه، فمن أجل ذلك لا يكون ضامنا. وأما إذا كان ضامنا ومديونا يجوز للمالك أن يحتسبه زكاة، يجوز للمالك ذلك، فإن الروايات تدل على أنه لا مانع من احتساب الدين زكاة إذا كان المديون فقيرا ومتمكنا من أداء الدين. نعم إذا لم يتمكن من أداء الدين فلا يجوز احتسابه زكاة، ولا من سهم الصالح ولا من سهم الإمام، فإنه دين ميت على الدائن أن ينصر أن يصبر، على الدائن الصابر وينظر إلى الميسرة، فلا يجوز للمالك المطالبة كما لا يجوز احتسابه من الزكاة أو من حق آخر، لأنه دين ميت لا أثر له. نعم إذا كان الفقير متمكنا من أداء الدين ولم يكن عاصيا فعندئذ يجوز احتسابه زكاة، فقد ورد في الروايات أنه لا مانع من احتساب الدين زكاة، يجوز أن يحتسب زكاة. والدعوى أنه لا يجوز احتسابه زكاة لأنه مشمول للروايات التي تدل على أنه لا يجوز صرف الزكاة في أداء دين يصرف في الحرام، أداء دين يصرف في الحرم، فلا يجوز أن يؤدي هذا الدين من الزكاة، فقد ورد في الروايات ذلك، وهذا مشمول في المقام أيضا، لأن الفقير يعلم أنه مال الغير وتصرف صرف فيه وأتلفه، وتصرفه وإتلافه يكون حراما، فهو مديون من جهة تصرفه المحرم عليه، من جهة إتلافه المحرم عليه، فمن أجل ذلك يكون مديونا. فهذه الدعوى مدفوعة، فإن الروايات موردها الغارمة، فإن الغارم إذا استدان مالا وصرفه في المعصية، استدان مالا من زيد وصرفه في المعصية كشرب الخمر وما شاكل ذلك، فلا يجوز أن يؤدي دينه من الزكاة التي هي نصيب الغارمة، فلا يجوز أن يؤدي دينه من الزكاة التي هي نصيب الغارمة، فلا بد أن يصرف نصيبه في الضيف أداء دينه الذي لا يصرف في الحرام. أما إذا صرف دينه في الحرام فلا يجوز أداؤه من الزكاة التي هي نصيبه من الزكاة. أما أداؤه من نصيب الفقراء فهو كلام آخر، وهو غير بعيد، يؤدي دينه من نصيب الفقراء، ولا سيما إذا تاب. ولكن مورد الروايات عدم جواز صرف نصيبه من الزكاة في أداء دينه إذا صرف دينه في المعصية، هذا لا يجوز. وأما في المقام فإنه لم يصرف الدين في المعصية وهو عصى وصار مديونا، فالعصيان سبب لدينه لا أنه دينه صرف في المعصية. في المقام عكس ذلك، فإن تصرفه المحرم هو سبب لدين كونه مديونا، لا أنه استدان أولا ثم صرفه في الحرام. فإذن المقام خارج عن مورد هذه الروايات، وهذه الروايات لا تشمل المقام. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه، إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا ولم يجي وقت الزكاة يجوز أن يعطيه قرضا، فإذا جاء وقت الزكاة يحسبه زكاة. ذكر المعتن قدس الله نفسه في هذه المسألة أمرين: الأول جواز إعطاء المال للفقير قرضا أو أمانة أو وديعة، فإذا جاء وقت الزكاة يحسبه زكاة. الثاني يجوز للمالك أن يأخذ هذا المال من الفقير ويصرفه في مورد آخر، فإن كان الأحوط استحبابا عدم أخذه منه. أما الأول فهو على القاعدة، فإنه يجوز للمالك أن يقرض الفقير مالا بداعي احتسابه زكاة إذا جاء وقتها، هذا لا مانع منه. أو خل ماله أمانة عنده أو وديعة بنية حسابها زكاة في وقت مجيء في حال مجيء وقتها، فإذا جاء وقت الزكاة يحسبه زكاة، لا مانع من ذلك. وتدل على ذلك جملة من الروايات، ولكن الروايات جميعا ضعيفة من ناحية السند، فلا يمكن الاستدلال بها نعم لا بأسب التأييد فلا نحتاج إلى الروايات بل هو على القاعدة فيجوز لكل مالك أن يقرض الفقير أو يعطي مال أمانة أو وديعة بداء حسابه زكاة إذا جاء وقتها هذا لا مانع منه ويكون على القاعدة أما الثاني وهو أخذه منه وصرفه في مورد آخر هو أيضا لا مانع منه فإنه بعد لم يحسبه زكاة فإذا لم يحسبه زكاة فلم يصر ملكا للفقير بل هو أمانة للفقير أو دين عليه أو وديعة فيجوز للمالك أن يأخذه لأنه ماله والفقير لم يملكه إنما يملك الفقير إذا تسب المالك هذا المال زكاة فعندئذ يملك الفقير ولا يجوز للمالك أخذه منه أما قبل احتسابه زكاة فهو الفقير غير مالك وهو باق في ملك المالك فيجوز للمالك أخذه يجوز للمالك أخذه وصرفه في موارد آخر وهذا أيضا على القاعدة ولكن المعتن ذكر الأحوط أن لا يأخذ منه وهذا الاحتياط احتياط استحبابي ولعل من شيء هذه الاحتياط الروايات فإن الوارد في الروايات أنه يحتسب زكاة لهذا الفقير الذي أقرضه أو جعل ماله أمانة عنده بداعي أن يحسبه زكاة أو وديعة بداعي أن يحسبه زكاة إذا جاء وقتها لعل من شيء هذا الاحتياط هو الروايات وكيفما كان فلا شبهة فيه جواز ذلك ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه إذا زاد هذا المال كم من أو كيفا عند الفقير فهذا الزيادة هل هي ترجع إلى المالك أو تكون للفقير نتكلم فيه.